السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين مع بطاقة دعوة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي اعتقال قيادي بارز في تنظيم القاعدة وخمسة من المشتبه بهم في عملية أمنية في مدينة الموصل. بيان للجيش قال أن القوات الأمريكية شنت اليوم عملية دهم وتفتيش أسفرت عن اعتقال القيادي المسؤول عن التفجيرات التي تحدث في الموصل، فضلا عن اعتقال خمسة من المشتبه بهم بزرع العبوات الناسفة في المدينة. من جهة أخرى قال الجيش الأمريكي أنه اعتقل قائدا لفرقة اغتيالات على صلة بإيران. وقال بيان للجيش أن المعتقل متهم بالضلوع بعمليات الاغتيال التي شهدتها مدينة البصرة في الأشهر الأخيرة، موضحا أنه اعتقل في عملية دهم شنتها قوات أمريكية في ساعة متأخرة من ليلة السبت على مخبأ عند المعتقل في جانب الرصافة ببغداد، إثر معلومات استقتها من مسلحين آخرين اعتقلتهم في وقت سابق. وأشار إلى أن العملية أسفرت عن اعتقال شخص آخر كان برفقته. قتل أربعة على الأقل وأصيب 23 آخرون من المتقدمين للعمل في الشرطة في انفجار وقع أمام أحد مراكز التطوع بمنطقة غرب بغداد. من جهة أخرى ذكرت الشرطة أن قنبلتين أخريين مزروعتين على الطريق استهدفتا دوريتين للشرطة بالعاصمة أسفرتا عن إصابة أربعة من رجال الشرطة وخمسة مدنيين. وفي مدينة البصرة ذكر المتحدث باسم القوات البريطانية الكابتن كريس فورد أن أكثر من 10 صواريخ سقطت في وقت مبكر من صباح اليوم على مطار البصرة حيث يتمركز نحو 4000 جندي بريطاني. قال الجيش التركي أن طائراته الحربية قصفت هدفا للمتمردين الأكراد في شمال العراق. هيئة الأركان العامة للجيش التركي قالت في بيان على موقعها على شبكة الإنترنت أن العملية الجوية نفذت في ساعة متأخرة من مساء السبت، ولم تذكر أي تفاصيل أكثر من أن طائراتها قصفت بشكل فعال هدفا لحزب العمال الكردستاني. مزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك عبد الخالق سلطان.
في تمام الساعة 10:40 من مساء يوم السبت الموافق 7 حزيران 2008 قامت أربع طائرات تركية بقصف مكثف لمواقع لها في منطقة الزاب القريبة من مجمع ديرالوك الذي يضم أكثر من 15,000 نسمة ويبعد حوالي 20 كيلومتر من مركز قضاء العمادية شمال شرق مدينة دهوك. النقيب حسين تمر قائد قوات حرس الحدود في محافظة دهوك أكد هذا النبأ لإذاعة العراق الحر وأوضح أن القصف لم يستطع تهدف مناطق مؤهلة بالسكان ولكنها أصابت مزارع وبساتين تعود إلى أهالي منطقة نير وريكان الواقعة في منطقة الزاب عند جلي رشافة. سامي حسن أحد مواطني مجمع ديرالوك الحدودي أوضح من جانبه أن القصف الذي استمر زواء ساعة واحدة قد أدخل الخوف في نفوس أطفالهم. عبد الخالق سلطان إذاعة العراق الحر دهوك.
قالت البحرين أنها تعد سفارة جديدة في بغداد وستختار سفيرا لها لدى العراق. في أحدث إشارة على سريان الدفء في العلاقات بين العراق وجيرانه العرب في الخليج، وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد أكد في مؤتمر صحفي أن بلاده بعد أن أنهت مراحل اختيار مكان السفارة فهي الآن بصدد اختيار السفير، مشيرا إلى أن مسألة الاختيار ليست سهلة نتيجة للوضع الأمني. القرار البحريني يأتي بعد أيام على إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة فتح سفارتها في بغداد. ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن العراق يجري محادثات مع جاريه إيران والكويت للتوصل إلى اتفاق بشأن حقول النفط المشتركة. الصحيفة نقلت عن وزير النفط حسين الشهرستاني قوله أن العراق بدأ مفاوضات مع الكويت وإيران وأنه أبلغهما بالضرورة توقيع اتفاق لتوحيد حقول النفط والخروج من وضع يسيطر فيه كل طرف على جانبه من الحقول، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه استنزاف تلك الحقول بشكل غير اقتصادي. ولم تسمى الصحيفة حقول النفط التي يأمل العراق العمل فيها بشكل مشترك مع جاريه. أنهت السناتور هيلاري كلينتون محاولتها للفوز برئاسة الولايات المتحدة وأعلنت تأييدها لباراك أوباما، مطالبة أنصارها بالتوحد خلف ترشيحه والمساعدة في استعادة الديمقراطيين للبيت الأبيض في تشرين الثاني. كلينتون التي كانت تتحدث أمام أنصارها عند مبنى المتحف الوطني في واشنطن أكدت أنها ستعمل من صميم قلبها لضمان أن يكون السناتور أوباما الرئيس القادم، وقالت:
كنت أعتزم الفوز والعودة إلى البيت الأبيض والتأكد من أن يكون لدينا رئيس بإمكانه أن يضع بلادنا مرة أخرى على طريق السلام والرخاء والتقدم، وهذا ما سنفعله على وجه التحديد من خلال ضمان أن يتمكن باراك أوباما من الدخول عبر أبواب المكتب البيضاوي في 20 كانون الثاني عام 2009.
قال حزب الشعب الحاكم في باكستان أنه عازم على تقليص صلاحيات الرئاسة لصالح البرلمان سواء قبل الرئيس الباكستاني برويز مشرف أم لا. المتحدث باسم حزب الشعب فرحات الله بابار قال في بيان إن أي تحذيرات لن تردع القوى الديمقراطية عن استعادة صلاحيات البرلمان، فيما وصف رئيس الحزب آصف علي زرداري مشرف بأنه أثر من الماضي، مؤكدا أن حزب الشعب لا يعترف به كرئيس دستوري. قال بيان وقعته حركة فتح وحماس اليوم أن المحادثات التي جرت بين الحركتين في العاصمة السنغالية داكار في مطلع الأسبوع استعادت ما وصف بمناخ الثقة والاحترام المتبادل بين الفصيلين الفلسطينيين. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سلاما من فريال حسين لمستمعي إذاعة العراق الحر، مع فقرة ساعة جديدة نتعرف فيها على أبرز محاور جلسة الأحد للبرلمان الكردستاني، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، ونزور كربلاء لنتابع تداعيات أزمة الطاقة الكهربائية على الحياة اليومية فيها. وفي ختام الساعة سنلتقي بالزميل نظم ياسين عبر حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، ناقش المجلس الوطني الكردستاني يوم الأحد التحليل الأول الذي قدمته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق برئاسة ستيفان دي مستورا حول حل الحدود الداخلية للمناطق المتنازع عليها. وقدم وزير شؤون المناطق خارج الإقليم الدكتور محمد أحسان توضيحات حول هذا التقرير وما أشير فيه إلى المناطق الأربعة التي تشملها المادة 140، وهي مناطق مخمور وعقرة ومندلي والحمدانية. وفي ختام الجلسة أصدر البرلمان الكردستاني بيانا عبر فيه عن استيائه للأسلوب الذي انتهجته الأمم المتحدة بشأن الأقضية الأربعة التي ذكرها دي مستورا في تقريره. عبد الحميد زيباري معه التفاصيل.
استضاف المجلس الوطني لكردستان العراق في جلسته يوم الأحد الدكتور محمد إحسان وزير شؤون المناطق الخارجة عن أقليم كردستان وممثل حكومة الأقليم في لجنة تطبيق المادة 140 لمناقشة التحليل الأول الذي قدمته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق حول حل الحدود الداخلية المتنازع عليها. وقدم إحسان عرضا لأعضاء برلمان كردستان للتحليل الأول لبعثة الأمم المتحدة حول الأقضية الأربعة عقرة مخمورة الحمدانية ومندلي، مؤكدا أنهم ينتظرون التحليلين الأخرين لبعثة الأمم المتحدة خلال منتصف ونهاية الشهر الجاري. وعقب انتهاء الجلسة تحدث إحسان إلى إذاعة العراق الحر:
مع شديد الأسف خلال المقترحات المستورة وكأنه تاريخ العراق بدأ في 2003، نسى أو متناسيا بأنه كان هناك صراع حول هذه المناطق وكان هناك قوانين صادرة من الحكومة العراقية، على سبيل المثال قانون حكم الذاتي سنة 1974 اللي استند على بيان الآذار 70، وهناك كثير من قرارات مجلس القيادة الثورة التي تغيرت أو سببت في تغيير ديموغرافية المنطقة. حقيقة هذه كان غير واضحة في الفيس الأول أو المرحلة الأولى من المقترح هذه مستورة.
متى سيصدر التقريرين الثانيين؟
أعتقد في منتصف الشهر سيكون هناك تقرير ثاني، وفي نهاية الثاني وفي نهاية الشهر سيكون هناك تقرير أخير حول منطقة كركوك والمناطق المحارية حول كركوك.
وقدم العديد من أعضاء البرلمان مقترحاتهم وآرائهم حول التحليل الأول لبعثة الأمم المتحدة. سردار هركي عضو برلمان كردستان تحدث إلى إذاعة العراق الحر بهذا الشأن.
كان لدي معيار واحد فقط، وهو يعني أعتقد أنه تقليد أعمى للسياسة المتبعة من قبل قوات التحالف المبنية على تقليل ردود الأفعال، وبذلك محاولة خلق توازن مزيف غير واقعي وغير عادل على حساب حقوق الشعوب. كنا نتمنى أن تكون هذه السياسة مبنية على شرعية الحق ومبدأ قوة المنطق وليس خلق توازنات.
من جانبه عبر خضر سليمان عن مخاوف الأيزيدية من التحليلين القادمين للأمم المتحدة لعدم ذكر بعض مناطق تواجدهم فيها. وفي هذا السياق تحدث لإذاعة العراق الحر قائلا:
الأيزيديين يتواجدون في مركز ناحية بعشقة وقصبة بحزاني، وهذه كانت تابعة لقضاء الشيخان إلى عام 59 بقرار مجحف سلخ من قضاء الشيخان وألحقت بقضاء مركز الموصل. والآن نسمع من مقترحات السيد ديمستروف بأن على مراحل ثلاثة، ويسردون أسماء الأقضية والمناطق اللي تشملها كل مرحلة. لا نرى ذكر لهذه المنطقة في كلا المرحلتين الأولى والثانية، ولهذا أهلنا هناك قلقون، يقولون قضاء الموصل غير موجود في المراحل الثلاثة. نفس الشيء بالنسبة إلى ناحية الزمار التابعة لقضاء تلعفة، لا نعرف يعني أهلنا في سلخت بعض النواحي من الأقضية التي هي تقع ضمن حدود أقليم كردستان وألحقت بأقضية أخرى إجحافا، منها مثلا قضاء ناحية قرع الزهر المنكوبة قد بقرار مجحف سلخت من قضاء سنجار وألحقت بقضاء بعاش، والآن يقولون قضاء سنجار لكن لا ما يذكرون قضاء بعاج، وهذه الناحية إلى الآن إداريا يتابع إلى بعاج، ولهذا أهلنا قلق في هذه المناطق. كسياسيين نستوعب وجه النظر والجهود ديمستروف، لكن أهلنا وجماهير المنطقة ملوا انتظار 5 سنوات وثم يصدر مثل هكذا.
وفي ختام الجلسة أصدر برلمان كردستان بيانا عبر فيه عن استيائه في الأسلوب الذي انتهجته الأمم المتحدة حول الأقضية الأربعة التي ذكرها ديمستورا في تقريره. وجاء في بيان لبرلمان كردستان: نطالب من السيد ديمستورا وحكومة العراق الفيدرالي وحكومة أقليم كردستان واللجنة العليا لتطبيق المادة 140 الدستورية والجهات المعنية الأخذ بنظر الاعتبار استياء مواطني كردستان، وأن تكون جميع الأطراف ملتزمة بالمادة 140 من الدستور العراقي الفيدرالي الدائم. وأضاف البيان: يجب الأخذ بنظر الاعتبار الحقائق الجغرافية والتاريخية وضمان العدالة وإزالة آثار الظلم الذي مارسه النظام الدكتاتوري المقبور كجزء من سياسة التغيير الديمغرافي والعرقي للمنطقة. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الأعزاء، مهرجان المتنبي مهرجان سنوي يقام في محافظة واسط، غير أن الإعداد لتنظيم هذا المهرجان هذا العام يشهد خلافا بين اتحاد الأدباء العراقيين ووزارة الثقافة بسبب ما يراه الاتحاد من تهميش لدوره في هذا المجال، وهو أمر يثير مخاوف من أن يمهد ذلك إلى تجميد أو إلغاء دور الاتحاد كما حدث مع اللجنة الأولمبية العراقية. تفاصيل هذا الموضوع والنقاشات التي جرت حوله في اتحاد الأدباء وافانا بها مراسلنا في بغداد عادل محمود.
من الإشكالات التي كثيرا ما تثار في الوسط الثقافي هي العلاقة بين وزارة الثقافة من جهة واتحاد الأدباء من جهة أخرى. مرت وزارة الثقافة خلال الأعوام الماضية بعدد من الوزراء ممن انتهجوا سياسات مختلفة، وكانت كل مرحلة تعبر عن توافق أو تأزم بين توجهات اتحاد الأدباء واتجاهات الوزارة. من الإشكالات المتكررة في هذا المضمار مسألة تهميش اتحاد الأدباء في المهرجانات التي تنظمها وزارة الثقافة، مثل مهرجان المتنبي المزمع إقامته في واسط خلال الأيام القليلة المقبلة. تفاصيل الإشكال حول تنظيم هذا المهرجان طرحها رئيس اتحاد الأدباء فاضل ثامر في جلسة في مبنى الاتحاد عقدت حول هذا الموضوع. وتطرق رئيس الاتحاد إلى المحاولات التي جرت لوضع الأمور في نصابها والطلبات التي تقدم بها الاتحاد، ومن بينها ضرورة إعادة طبع بعض الملصقات بما يشير إلى دور الاتحاد في تنظيم المهرجان، وإلى التنويه إلى ذلك في وسائل الإعلام وتسليم عدد من بطاقات الدعوة على هذا الأساس، والتي لم تؤدي إلى نتيجة من خلال الاتصالات التي جرت بين رئيس الاتحاد ووكيل وزارة الثقافة جابر الجابري. وأشار رئيس اتحاد الأدباء إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها إشكالات كهذه، وأن المسألة جذورا في مهرجانات عديدة نظمتها وزارة الثقافة قبل هذا الوقت.
كان يجب دائما خلل فتحت دائما ازدواجية بين آليات الديمقراطية التي تعتمدها عادة وزارة الثقافة وأحيانا يعني مبادئ الانفتاح التي يعتمدها الاتحاد العام للدراسة والفتاح في العراق. وشاهدت الكثير من المشاكل التي حدثت ولكننا كنا يعني نتحملها على مضض.
وأشار فاضل ثامر في حديثه إلى مخاوف الاتحاد من أن هذا التهميش هو مقدمة لتجميد أو إلغاء دور الاتحاد كما حدث مع اللجنة الأولمبية العراقية. وطلب فاضل ثامر آراء الأدباء الحاضرين حول الموضوع لتبيان رأيهم بضرورة مقاطعة مهرجان المتنبي أو المشاركة فيه، ورأيهم في الموقف الواجب على اتحاد الأدباء اتخاذه أزاء العلاقة مع وزارة الثقافة.
يعني أنا مجرد عندي مداخلة صغيرة عن هل هنالك جدوى من المقاطعة، أريد فقط أن أقول نحن غايتنا من إقامة المهرجان، يعني أي مهرجان مقام حتى لو أن الاتحاد لم يتدخل في إقامة هذا المهرجان، نحن كاتحاد كأدباء يعني في الدرجة الأولى أعتقد يهمنا نجاح أي مهرجان يقام يعني في العراق، سواء في البصرة أو في الكوت أو في أربيل أو في سليمانية أو في بغداد أيضا.
ما الذي سنجنيه لو شاركنا وما الذي سنجنيه لو لم نشارك؟ أنا مع الرأي بعدم المشاركة في هذا المهرجان فقط وليس المقاطعة الدائمة. عسى ولعل أن تعيد الوزارة النظر في موقفها إزاء الاتحاد في الأمور القادمة.
أنا أحبب مقاطعة هذا المهرجان حتى تعرف وزارة الثقافة حجمها وحجم الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراق.
هذا ومن المؤمل عقد جلسة عاجلة للمجلس المركزي لاتحاد الأدباء للبت في الأمر. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي فإذاعة العراق الحر تنقلكم إلى أجواء المقام العراقي الأصيل.
إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحف الأحد الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ في صحيفة آسو اليومية المستقلة: الكرد يخسرون 8738 كيلومتر مربع من الأرض بمقترحات دمشتوره. الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي: هذا التقرير يشكل حالة غير اعتيادية، وبهذا الشكل لا يمكن المصادقة عليه. الكرد يشاركون في انتخابات مجلس محافظة كركوك بقاعدة الداخل الموحدة بين 20 إلى 30 مليون دينار يعطى كسلفة للمواطنين لبناء الدور السكنية. وفي صحيفة كردستان رابورت اليومية السياسية نقرأ: اليوم يجتمع برلمان كردستان لدراسة مقترحات دمشتورة. طلبة قسم الكمبيوتر في جامعة السليمانية يعلنون الإضراب، وذلك بسبب تغيير اسم كليتهم. وفي صحيفة خبات اليومية السياسية الدكتور محمد إحسان وزير الإقليم يقول: مقترحات الأمم المتحدة بعيدة عن الواقع. ويقول دمشتورة للحكومة العراقية وحدها الحق السيادي لاتخاذ أي قرار بشأن هذه العملية. أما صحيفة الرجنامة اليومية السياسية الأهلية فنقرأ فيها: وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني يقول: نحن ننتظر رد الكرد حول مشروع قانون النفط والغاز. تشكيل الحكومة الجديدة في كردستان ينتظر عودة كوسرت رسول علي نائب رئيس الإقليم للخارج. تم نقل برج ثاني لحفر الآبار النفطية من شركة النفط الشمالي للبصرة. أطلق عمل كردستان سراحة 59 شخصا من الموقوفين الإسلاميين. وأخيرا وفي صحيفة كردستان اليومية السياسية نقرأ: عمر فتاح نائب رئيس حكومة إقليم كردستان: بكلفة مليار دولار هناك عدد من المشاريع الكبيرة في طور الإنجاز. يزور وفد من وزارة شؤون الشهداء بغداد، وذلك للمشاركة في مؤتمر خاص بالمقابر الجماعية. في الأشهر الخمسة الماضية بلغت إيرادات النفط في العراق 28 مليار دولار. وبحسب الصحيفة أيضا أن تسمية الوزراء للحكومة الجديدة في كردستان انتهت، وكان قد رشح لكل وزارة 3 أشخاص، تم اختيار أحدهم فقط. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تنقل صحيفة الدستور عن مصادر رسمية أن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي سيصل إلى الأردن الأسبوع المقبل بناء على دعوة من رئيس الوزراء نادر الذهبي، ليتم بحث العديد من الملفات التي تهم البلدين والتي يعد التعاون الاقتصادي والتجاري أبرز محاورها، فضلا عن دعم العملية السلمية في العراق إلى جانب ملف تزويد المملكة بالنفط العراقي عبر دراسة عدة خيارات لتأمين وصوله بعيدا عن الصهاريج الناقلة للنفط عبر شركة الطرق البرية. وأشار أشارت المصادر إلى أن الجانبين سيبحثان مسألة زيادة الكميات الموردة للأردن عبر إنشاء أنابيب نفطية تضمن وصولها للمملكة، ودراسة الكلف المالية التي يتطلبها إنشاء مثل هذه الأنابيب والجانب الذي سيتحمل كلفة إنشائها. وتقول صحيفة الرأي أن تقرير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أعلن أنها تواجه صعوبة في الاستمرار في مساعدة الأعداد المتزايدة من اللاجئين العراقيين المقيمين في الأردن، خصوصا وسط ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية. وبيّن التقرير أن المفوضية تقدم طرودا غذائية لحوالي 20,000 عراقي في الشهر، وأصبحت الوكالة تقلص من محتوى الطرد بسبب ارتفاع الأسعار، وهذا انتقص من القيمة الغذائية لها، مشيرا إلى أن مزيدا من ارتفاع الأسعار يعني المزيد من التخفيضات على مستوى السعرات الحرارية. وتقول الغد أن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أعرب عن شكره وتقديره للملك عبد الله للاستجابة السريعة للطلبات التي تقدم بها لجهة تسمية سفيرا أردنيا في العراق وتسهيل دخول العراقيين للمملكة، فضلا عن استثناء حمل الجوازات الخدمة والعابرين ترانزيت من شروط الفيزا المسبقة. وأضاف أنه كان لهذه الأجراءات صدى طيب لدى عموم الشعب العراقي، وهو سيؤدي بالتأكيد إلى نمو وتطور العلاقات الثنائية بين العراق والأردن في شتى المجالات. وتنشر الغد تقريرا عن شارع الرشيد الذي بدأت ورش التجديد بالدوران أخيرا فيه، وهي قد تعيد إحياء هذا الشارع وطرازه البغدادي القديم، حيث كان مقر وزارة الدفاع في المدخل الشمالي. وقد ضم الشارع مقاهي بغداد الشهيرة مثل البرلمان، الزهاوية، الشابندر والبلدية الذي غنت فيه كلثوم عام 1936. ومن تعليقات الكتاب تقول رنا الصباغ في العرب اليوم إن الخطاب الرسمي الأردني ما يزال يرى في العراق عمقا استراتيجيا ورافعة اقتصادية ملحة، ويرغب الأردن في تمتين العلاقات مع ثالث أكبر شركائه التجاريين وإقناعه بمد الجسور مع محيطه العربي. والأردن يرغب كما تقول الصباغ بضمانات من أن توقيع المعاهدة الاستراتيجية مع أمريكا لن يكون على حساب دول الجوار. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
O kaş o göz sendedir, ne din koyar ne iman. Etrafında güller var baba, bir gülmene vermişsen. Elinden içtim bade, ömrün olsun ziyade. Elinden içtim bade, ömrün olsun ziyade. Çok yalvardım salmasın seni yade. Allah'a çok yalvardım salmasın seni yade. Bu bağda dolanırsan derdime ne demirsen. Bu bağda dolanırsan derdime ne demirsen. Etrafında güller var, bir gülme ne vermirsen. Etrafında etrafında güller var, bir gülme ne vermişsen. Etrafında güller var, bir gülme ne vermişsen.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، تعرضت وزارة الكهرباء خلال الأسبوعين الماضيين لانتقادات حادة ليس فقط من مجلس محافظة كربلاء بل من برلمانيين ومسؤولين محليين في بعض المدن العراقية، بلغت حد المطالبة بإقالة وزير الكهرباء كريم وحيد. ويبدو أن المواطنين في هذه المحافظة يشعرون بالحجم الحقيقي لأزمة الكهرباء ولا يتفاءلون كثيرا بهذا الوزير أو مجيء آخر. من جانبه، اعتبر محافظ كربلاء عقيل الخزعلي أن هناك تعمدا في عملية تطويق حصص المحافظة من الكهرباء تسببت في كوارث صحية وبيئية وأمنية. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد.
مع ارتفاع درجات الحرارة ترتفع حدة الشكاوى والمطالبات بضرورة معالجة أزمة الكهرباء، وتلقي أطراف عديدة باللائمة على بعضها البعض فيما يتعلق بهذه الأزمة، غير أن المحصلة النهائية هي انخفاض في إنتاج الطاقة يقابله تزايد في الطلب، وينتج عن هذه المعادلة انهيار في شبكة الكهرباء الوطنية من وقت لآخر. مجلس محافظة كربلاء أصدر مؤخرا بيانا شديدا طالب فيه وزير الكهرباء بالاستقالة، ووصف رئيس المجلس عبد العال الياسري أداء وزارة الكهرباء بأنه فاشل.
أن هنالك إجراءات حقيقة غير متوقعة سوف تتخذ من قبل الحكومة المحلية بما يتناسب مع الدستور والقانون، بالإضافة إلى ذلك الوضع البيروقراطي داخل الوزارة. حقيقة محطة الخيرات منذ أكثر من سنتين أعلنت هذه المحطة، لكن لحد الآن لم يتقدم راغب لإنشاء هذه المحطة.
يشعر أعضاء مجلس محافظة كربلاء أن هناك عدم عدالة في توزيع المنتج من الطاقة الكهربائية، تدفع المدينة ثمنا باهظا له. بحسب محافظ كربلاء عقيل الخزعلي الذي تحدث لإذاعة العراق الحر حول هذا الموضوع، مع أن مجالس المحافظات في مدن عراقية متهمة بأنها تحصل على أكثر من حصتها، شكت هي الأخرى من تدني مستويات الطاقة.
هناك تعمد وسبق في عملية تطويق الحصص الواصل إلى محافظة كربلاء، ووصلت إلى تدني حقيقي وتسببت في كوارث حقيقية في المستشفيات. لدينا كوارث في تغدق التربة وصعود نسبة المياه الجوفية إلى كثير من الكوارث، قد تكون في بعض الأحيان صحية وأمنية. لذلك هذا استدعى، ولعدم وجود استجابة من وزارة الكهرباء، استدعى في أن نتدارس موضوع الكهرباء لمدة أكثر من أسبوعين. لدينا جلسة يومية للنقاش مع كل المعنيين والمختصين، سواء في المحطات التحويلية أو المحطات التوليدية وفي الشبكات التوزيعية من داخل إطار المدينة ومن خارج المحافظة. وصلنا إلى نقطة بأننا هناك قد يكون يأس مما في أيدي وزارة الكهرباء من حلول نعتقدها هي طريق وسبيل إلى تحقيق العدالة.
تعرضت وزارة الكهرباء خلال الأسبوعين الماضيين لانتقادات حادة ليس فقط من مجلس محافظة كربلاء بل من قبل برلمانيين عراقيين ومسؤولين محليين في بعض المدن العراقية، بلغت حد المطالبة بإقالة وزير الكهرباء كريم وحيد، غير أن أوساطا دينية في كربلاء تحفظت على هذه المطالب رافضة تحميل وزارة الكهرباء وحدها مسؤولية تدهور إنتاج الطاقة في العراق. وقد دعا إلى الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة الأخيرة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي إلى تشكيل لجنة عليا لتشخيص الأزمة ووضع الحلول لها. ويبدو أن بعض المواطنين في كربلاء يشعرون بالحجم الحقيقي لأزمة الكهرباء ولا يتفاءلون كثيرا برحيل هذا الوزير أو مجيء آخر.
هي استقالة وزير الكهرباء الظاهر لا تقدم ولا تأخر. مسألة الكهرباء، وزارة الكهرباء، لأن يعني لا يمكن البلد من منذ 5 سنوات يعاني، والآن نحن في 6 أشهر 7 أشهر من الأمن في جميع مناطق العراق، يعني والكهرباء ما موجودة. رئاسة الوزراء أن تتحرك بجدية للقضاء على هاي المسألة.
صراحة لا نقول أنه الوزارة طبعا لا يوجد وزارة في العالم تعمل ضد شعب في تلك الدولة وفي أي دولة أخرى، لكن الصعوبة هناك صعوبات داخلية وصعوبات خارجية. الصعوبات الداخلية متمثلة في سوء الظرف الأمني وصعوبة إنجاز محطات كهربائية بشكل سريع. أضف إلى ذلك، أنا حسب اعتقادي الشخصي، أكو يعني يوجد عوامل خارجية أخرى تضع العصي في مسيرة الخدمات في العراق وخاصة الطاقة الكهربائية.
وزير الكهرباء كشف خلال زيارة قام بها في وقت سابق إلى مدينة كربلاء عن صعوبات كبيرة تواجه عمل الوزارة، من أبرزها خشية الشركات الدولية من العمل في العراق لأسباب أمنية، على الرغم من أن العراق مستعد للتعاقد معها بضعف السعر المتعارف عليه دوليا بحسب وزير الكهرباء كريم وحيد، الذي كشف أيضا أن تشييد محطات الطاقة يحتاج إلى فترة زمنية وإلى مطارات ووسائل نقل لإيصال أجزاء المحطات الكهربائية إلى العراق، وهذه العملية تحتاج إلى استقرار أمني.
عمل الزيارات كثيرة في دول كثيرة بالعالم لغرض تشجيع الشركات على الاستثمار وتشجيع الشركات على المشاركة في عقود الطاقة الكهربائية. معظم الشركات حقيقة لم تتجاوب بشكل صحيح، ولهذا يتم الضغط على بعض الحكومات السياسية لغرض المشاركة. كون العراق فعلا العراق كان منكوب لفترة طويلة وليست المحافظة فقط هي منكوبة. العراق متخلف في تأمين الطاقة الكهربائية للمواطن. العراق لا يحصل على الطاقة الكهربائية إلا الثلث حاليا بمعدل، وهذا هو دون المستوى العام ودون الحق العام للإنسان في العالم. العراق يملك ثروة كبيرة، ثروة نفطية كبيرة وثروة بشرية كبيرة، ولهذا لا يمكن مكافأة العراق بهذا الوضع.
على أي حال، أعلنت وزارة الكهرباء السبت أنها تعاقدت مع إحدى الشركات الدولية لبناء 3 محطات لتوليد الطاقة، ولكن دون أن تعطي تفاصيل أكثر عن موعد بدء العمل بهذه المحطات أو موعد الانتهاء منها. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعين الأعزاء، دخلت تقنيات التصميم والطباعة الحديثة في صناعة لوحات الإعلان والدعاية التي وجدت لها في السنوات الأخيرة حضورا في شوارع بغداد. مراسل الإذاعة سعد كامل تابع عالم الإعلانات وطباعة اللوحات الضوئية والبلاستيكية والقماشية التي يتم تصميمها بواسطة برامج الكمبيوتر متحكمة في التصميم وجاذبيته بعد أن كانت تنجز يدويا في السابق. قصص وتجارب وجماليات تحاول أن تلون الجدران، لكن بعضها قد ينتهي ممزقا أو مهشما عندما يتعارض مع قوانين البلدية والحق العام.
لوحات الدعاية والترويج معلقة فوق الأبنية وعلى واجهات المحال وفي الشوارع بأشكال تلفت الانتباه بعد أن جمعت بين جمال الألوان وروعة وبداعة المناظر والصور، مستفيدة من تقنيات التكنولوجية في عالم الطباعة والتصميم بحسب الخطاط عادل الفياض صاحب مكتب للإعلان الضوئي في شارع السعدون.
قبل يعني يخطون بالإيد على قماش على بلاستيك، حاليا لا، كمبيوتر موجود ونصمم والمشتري او الزبون يجي يقعد يباوع التصميم ماله اوكي نوديه للمطبع راسا ننطبع.
افكار لوحات الاعلانات تعمل هذه الايام على اجهزه الحاسوب من قبل مختصين بانظمه تصميم متطوره يتحدث عنها دار السامان الذي دخل الى هذه الحرفه منذ وقت ليس ببعيد.
احنا نشتغل على الفوتوشوب كتصميم، الشخص يجي يشوف عده تصميم عجبه ما عجبه نغير، ممكن نغير تصميم.
هاي التصاميم من مخيلتك ام ياتي بها صاحب اللوحه ام ماذا؟
لا، هو من عندنا السر افكارنا احنا.
طلعون على افكار ممكن تكون عالميه،
اكو حسب التصميم. احنا اكو التصاميم نشوفها يعني على الانترنت، صور ما صور فشي غريب حلو نشوف كل مرة نقدر نطور إيش صور إيش تصاميم بأفكارنا إحنا ونشوف أفكار حلوة. يعني مرات الشخص هو عند أفكار إحنا نقدر نمشي أفكاره.
ويبدو أن أجهزة الطباعة الحديثة والأنواع الخاصة من الورق المستخدم قد ساعدت على صناعة لوحات إعلانية زاهية لا تخلو من لمسات الدقة والوضوح، كما يتحدث عدنان سالم صاحب مطبعة في شارع النضال.
قبل سنين كانت الطباعة مو بهالحداثة هاي، إلى ما وصلت لنا العراق يعني جت المكاين هاي واشتغلنا بها.
شنو هاي الماكينة؟
هاي الماكينة اسمها دي جي آي. مقدار الطبع مالتها اللوحة مقدارها مترين ونص عرض أطلع، أما طول فش قد ما تريد.
نوعية الورق والأحبار المستخدمة؟
يستخدم لها 3 أنواع. أولا هذا يسموه ساين اللي هو فليكس ضوئي، اللي يستخدم في إعلانات المحلات مثل النايلون بس يكون أقوى من النايلون، يتحمل كل شيء. والنوعية الأخرى اللي هي الستيكر، الستيكر يكون على شكل لاصق يلصق على جام أو على لوحات ألمنيوم. والنوع الأخ يسموه ميش واللي هو المثقب، هذا المثقب يستعملوه بالاستوديوهات.
ويتحدث وسام طاهر من مكتب ركن السعدون للإعلانات الضوئية الضوئية الحديثة عن وجود بعض المعوقات التي تمنع من تطور العمل؟
الإعلانات الضوئية الحديثة كلها هي صار شاشات ديجيتال إلكترونية، هي طلع عبارة عن لوحات كاملة ومتقلبة. إحنا من وراء الكهرباء، يعني حتى من وراء الكهرباء بدينا نشتغل إعلان ضوئي بدون شمعات.
كيف هو الطلب؟
معظم الشغل ده يصير على الشركات الضخمة. الآن في الشارع مال زين وغير زين واتصالنا وأمنية، فهذا يعطي فلوس ويعيفه ويروح. فناس تشتغلها وتذبها بالشارع، يعني شهر شهرين تجي الأمانة تكرفه وتروح. بس أصحاب المحلات من وراء الضربة وكل شوي جاي جماعة البلدية، هاي قطعة هلقى السعر وهاي قطعة ما أدري شنو، واقف شغلنا.
صناعة اللوحات الإعلانية قد تأخذ أيام وليالي من العمل الذي تشترك بإنجازه مجموعة من الأيادي المبدعة وبتكاليف مالية باهظة، سرعان ما تتبدد أمام أعين طالبيها من أصحاب المحال والشركات لمخالفتهم الشروط والضوابط القانونية لتعليق لوحات الدعاية والترويج.
والله بصراحة جيت أسوي قطعة عند محل ما صيرة فبشرادة، الأخوان بأمانة بغداد جوي قالوا الوضعية مو نظامية فرفعوها بآلياتهم، فاضطرينا إنه نسوي قطعة جديدة حتى نخليها مكانات متعارض.
زين شالوها عنوة ولا أنت خلوك تشيلها؟ يعني
طلبت منهم حتى لحظات، عندنا كاميرات موجودة بيها تراقب المحل والمارة، يعني فتشغل أمنية هم ما خلونا دمروها بالشفل. يعني
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، دقائق نقضيها ضمن هذه الساعة مع الفرقة العراقية سوبرانو.
اجا لين ومشى لين وقلبي عايش على ذكرى، يمتى يرجع حبي لينا واقضي عمري انا وياك. روح قلبي انت وين، قلبي لفراقك حزين، عود وارجع يا حبيبي. جت عندي قالت لي سني صار، راح اسافر عن عيونك راح ابعد هذا قرار. عطني فرصة للكلام ولا لحظة للسلام، عود ورجع يا حبيبي. قلبي حبك مو بيدي يا عيون من زمان، يا خسارة هذا حبي يا حبيبي، شنو ذنبي، عود ورجع يا حبيبي.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر. أما الآن سيداتي وسادتي فنتابع مع الزميل ناظم ياسين حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي، وتتضمن تقريرا عن قيمة الغذاء العالمي إضافة إلى متابعتين، إحداهما عن التعاون الاقتصادي بين العراق والأردن، والثانية عن المحادثات العراقية التي أجريت أخيرا مع إحدى الشركات النفطية الروسية.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن تقريرا عن قمة الغذاء العالمية إضافة إلى متابعتين، إحداهما عن التعاون الاقتصادي بين العراق والأردن، والثانية عن المحادثات العراقية التي أجريت أخيرا مع إحدى الشركات النفطية الروسية. قمة الغذاء العالمية. في إطار التحركات الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في أنحاء العالم، انعقدت قمة الغذاء العالمية في روما الثلاثاء بحضور نحو 44 من قادة دول صناعية ونامية، بينهم رؤساء وزراء اليابان وفرنسا وإسبانيا ورؤساء البرازيل والأرجنتين وإيران وزيمبابوي، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون. كما جمع المؤتمر نحو 1000 من الخبراء المعنيين بشؤون الغذاء ومندوبين عن المنظمات الدولية والوكالات الإنسانية ومسؤولين تنفيذيين من القطاع الخاص، بهدف وضع استراتيجية عالمية للحد من ارتفاع الأسعار الذي يهدد بزيادة عدد من يعانون من الجوع حول العالم بمقدار 100 مليون شخص. وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو دعت إلى قمة روما في الأصل في أواخر العام الماضي لمناقشة الخطر الذي يتهدد الأمن الغذائي جراء التغيرات المناخية، ولكن محور الاهتمام الدولي تغير في الشهور الماضية نتيجة الارتفاعات المتواصلة في أسعار المواد الغذائية الرئيسية كالقمح والأرز والذرة، ما أدى إلى اضطرابات واحتجاجات شعبية في بعض الدول النامية، حيث ينفق السكان أكثر من نصف دخلهم على الغذاء. يشار إلى أن هذه الأسعار بدأت تسجل ارتفاعات قياسية على مدى العامين الماضيين، بحيث أن بعضها بلغ أعلى مستوياته في 30 عاما بعد حساب عامل التضخم. ومن أبرز المواضيع التي تضمنها جدول أعمال قمة روما قضايا مثل المساعدات والتجارة والتكنولوجيا اللازمة لتحسين المحاصيل الزراعية. وفي الكلمة التي ألقاها عند افتتاح المؤتمر، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون انعكاسات الأزمة الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية على سكان الدول الفقيرة، إضافة إلى تسببها في الزيادة المتوقعة بعدد الفقراء في العالم.
كان أكثر من 850 مليون من سكان العالم يعانون من نقص الغذاء قبل هذه الحالة الطارئة، وفي تقدير البنك الدولي فإن من المحتمل أن يرتفع هذا العدد بنحو 100 مليون فرد آخر. إن أفقر الفقراء ينفقون أكثر من ثلثي دخلهم على شراء الأغذية، لذا فإن هذه الشريحة من سكان العالم سوف تكون الأكثر تضرراً.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية إعادة النظر في السياسات الغذائية السابقة بهدف التوصل إلى حلول استراتيجية لأزمة الأمن الغذائي.
إن هذه الأزمة توفر لنا فرصة لإعادة النظر في السياسات السابقة، ففي الوقت الذي ينبغي علينا الاستجابة الفورية لأسعار الغذاء المرتفعة، فإن من الأهمية بمكان أن يرتكز اهتمامنا طويل الأمد على تحسين أمن الغذاء العالمي.
ودعا بان كي مون إلى التعاون والعمل الدولي المشترك من أجل التغلب على أزمة الأمن الغذائي الآن وفي المستقبل قائلا:
Only by acting together in partnership.
لا يمكننا التغلب على هذه الأزمة اليوم وغدا إلا من خلال العمل معا في شراكة، ولا يتوقع مئات الملايين من سكان العالم أقل من ذلك. إن لا شيء أكثر إذلالا للإنسان من الجوع، خاصة إذا كان من صنع الإنسان نفسه. إنه يؤدي إلى الغضب والتفكك الاجتماعي وسوء الصحة والتراجع الاقتصادي.
وكان رئيس البنك الدولي روبرت زوليك ذكر في تصريحات أدلى بها قبل افتتاح قمة الغذاء العالمية أن ارتفاع أسعار الغذاء يهدد بسقوط 30 مليون إفريقي في براثن الفقر، داعيا المؤتمر إلى التحرك الفوري لتقديم المساعدات للدول الأكثر عرضة للخطر. وفي هذا الصدد نقلت رويترز عن زوليك قوله الاثنين إنه ينبغي على الزعماء المجتمعين في القمة إمداد المزارعين بالحبوب والأسمدة ورفع الحظر على الصادرات الذي يساعد على ارتفاع الأسعار. وكان رئيس البنك الدولي أعلن الأسبوع الماضي أن البنك قرر تقديم قروض ومنح للدول الفقيرة تبلغ 1.2 مليار دولار لمساعدة الفقراء على تحمل تكلفة الغذاء والوقود. التعاون الاقتصادي بين العراق والأردن. أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة الأردنية عمان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وتجاوز المعوقات الحالية التي تعترض تفعيل الاتفاقيات المبرمة سابقا بين البلدين، خاصة البروتوكول المتعلق بتزويد الأردن بالنفط العراقي. تفصيلات أخرى في سياق المتابعة التالية التي وافتنا بها مراسلة إذاعة العراق الحر فائق رسول سرحان، وتتضمن مقاطع صوتية من تصريحات نائب الرئيس العراقي.
أعرب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي زار عمان الأسبوع الماضي عن أسفه لعدم تفعيل الاتفاقية المبرمة بين العراق والأردن سابقا والمتعلقة بتزويد الأردن بالنفط العراقي. وأشار خلال تصريحات الصحفية عقب لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء نادر الذهبي إلى أنه يأمل من خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء نوري المالكي ووزير النفط العراقي إلى الأردن إلى إعادة النظر بهذه الاتفاقية وتفعيلها بما يخدم مصلحة البلدين. وأوضح الهاشمي أن هناك مشاكل تعترض تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأشار إلى أنه من الضروري التقاء الجانبين لمعالجتها وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة سابقا.
يعني هناك بالتأكيد كما كان انطباعي أن هناك مشاكل تعوق حقيقة تطوير العلاقات الاقتصادية بين الأردن وبين العراق. هناك الكثير من الصناعات الأردنية بنيت على حاجة السوق العراقية، هناك معوقات معينة، الالتقاء الطرفين أصحاب الاختصاص لمعالجة هذه الاختناقات وهذه المشاكل على عجل سوف يفعل إن شاء الله ويطور العلاقة البينية بين الطرفين.
وحول أسباب تعثر الاتفاقية المبرمة بين البلدين والخاصة بتزويد المملكة بالنفط العراقي قال الهاشمي:
والله يعني يؤسفني وهذا الأسف حقيقة تعبرت إلى جلالة الملك وإلى دولة رئيس الوزراء. نحن محبطين في عدم تفعيل هذه الاتفاقية. العراق جاهز اليوم لتزويد السوق الأردنية بكمية النفط اللي اتفق عليها وحتى زيادتها. حصلت هناك اختناقات تتعلق بمناطق التحميل، حدثت مشاكل فيما يتعلق بالنقل، هناك مشكلة بالتسعيرة. هذه المسائل بحاجة إلى إعادة نظر، وأنا آمل حقيقة الأمر من خلال زيارة الأخ نور المالكي وزيارة وزير النفط إعادة النظر بهذه الاتفاقية حتى يجري تفعيلها ويجري اتفاق على التحميل، منطقة التحميل المتفق عليه بما يخدم السوق العراقي. العراق اليوم جاهز في هذه المسألة. هناك خيارات عديدة، احنا حقيقة الأمر نفكر على المدى البعيد هو نقل هذه نقل النفط عن طريق أنابيب إلى الزرقاء ونقل أنابيب إلى مصفات العقبة. هذا هو كلفة النقل في الأنابيب ستكون حقيقة أقل بكثير من النقل بالتنكرات أو حتى من نقل البحر. هذه المسألة ينبغي أن نتفق عليها، ولكن اليوم اتفاق مبدئي حقيقة، هناك موافقة أردنية موافقة عراقية على هذه المسألة. أرجو أن تفعل هذه المسألة وأمل أن هذه المسألة يتفق عليها.
هذا وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قد بحث خلال زيارته مع كبار المسؤولين الأردنيين سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة الاقتصادية منها، وفتح آفاق جديدة بشأن التعاون في مجال التجارة والاقتصاد والإعمار. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
محادثات نفطية بين العراق وروسيا. تركزت المحادثات التي أجراها وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أخيرا مع نائب رئيس إحدى الشركات النفطية الروسية على المسائل المتعلقة بتنفيذ مشروع إعادة بناء خط الأنابيب الذي يربط كركوك بمدينة بانياس السورية المطلة على البحر الأبيض المتوسط. وأفاد بيان نشر على الموقع الإلكتروني للشركة النفطية الروسية بأن المحادثات تطرقت أيضا إلى مشروع مد خط أنابيب بين الرميلة وحديثة، بالإضافة إلى موضوعات أخرى تتعلق بسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة. التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندرينكو.
اجتمع وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني إلى نائب رئيس شركة ستروي ترانز غاز الروسية لإنتاج مستلزمات صناعة النفط ليونيد بوخانوفسكي أواخر شهر أيار مايو الماضي. أفادت بذلك شركة ستروي ترانز غاز على موقعها في الإنترنت، مشيرة إلى أن الطرفين ناقشا المسائل المتعلقة بإعادة بناء أنبوب النفط بين كيركوك وبانياس. إضافة إلى ذلك، تطرق حسين الشهرستاني وليونيد بوخانوفسكي إلى مواصلة أعمال التنقيب في إطار مشروع ويسترن ديزرت الذي تزيد مساحته على 12,000 كيلومتر مربع. وكذلك تناولت المحادثات بناء أنبوب نفط بين الرميلة والحديثة يبلغ طوله 232 كيلومتر. وقد جاء في بيان شركة ستروي ترانز غاز الروسية أن حسين الشهرستاني أكد نية العراق في تطوير الحوار مع روسيا الذي يسمح بمناقشة كافة المسائل الهامة للعلاقات الثنائية في مجال التجارة والاقتصاد بصورة صريحة. كما أشار وزير النفط العراقي إلى أن بلاده تسعى نحو تعميق التعاون الاقتصادي بين بغداد وموسكو بما يساعد إعادة إعمار الاقتصاد العراقي في فترة ما بعد الحرب. ولفت كل من ليونيد بوخانوفسكي وحسين الشهرستاني إلى وجود الكثير من مجالات التعاون بين روسيا والعراق، ومن بينها استخراج النفط والغاز وبناء المنشآت والمرافق، علاوة على التعاون في مجال الطاقة الكهربائية وما إلى ذلك. يذكر أن شركة ستروي ترانز غاز الروسية وشركة النفط الشمالية العراقية قد توصلتا إلى اتفاق مبدئي أواخر أذار مارس الماضي حول مشاركة الطرف الروسي في إعادة بناء أنبوب النفط بين كيركوك وبانياس. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.